أهلا بكم إلى نشرة الأنباء نقدمها لكم من إذاعة الشرق، معكم مازن حمود. اعتبارا من الاثنين استؤنفت الحملة الانتخابية الرئاسية في فرنسا، لكن هذه المرة بين المرشحين الباقيين في السباق الرئيس المنتهي ولايته إيمانويل ماكرون ومنافسته من اليمين المتطرف مارين لوبان. ودعا مرشحو اليمين وحزب الخضر والحزبين الشيوعي والاشتراكي في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية الأحد إلى التصويت لإيمانويل ماكرون في الدورة الثانية لقطع الطريق على مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان، ويمثل هؤلاء المرشحون نحو 15% من الأصوات في الدورة الأولى، وتصدر ماكرون نتائج هذه الدورة بنسبة 27.84% متقدما ببضع نقاط على لوبان التي سيواجهها في 24 نيسان الجاري. حول هذا الموضوع وعن قراءته لمشهد الدورة الأولى من الانتخابات والنتيجة التي أفرزتها، ماذا يقول أستاذ العلاقات الدولية في باريس والمحلل السياسي اللبناني دكتور خطار أبو دياب؟
تميزت الدورة الأولى من الانتخابات الفرنسية بإقبال معقول ومنخفض بالقياس 2007، لكنه أصبح أعلى مما حصل في دورات تشريعية أو إقليمية أو غيرها. الأهم، وكما كانت استطلاعات الرأي تشير إلى أن الرئيس إيمانويل ماكرون ومارين لوبان هما من تصدرا المشهد، وبرز جون لوك ميلونشون ثالثا، وهذا يعني أن فرنسا منقسمة في مشهد جديد ما بين هذه القوى الثلاث: اليمين المتشدد، اليسار الراديكالي أقصى اليسار، وما يمكن أن نسميه الوسط الليبرالي. والأهم أن الأحزاب التقليدية تأكد انهيارها مع تقهقر الجمهوريين، جماعة ورثة ديغول وشراك، وكذلك الأمر أحزاب اليسار التقليدية الاشتراكي والشيوعي وحتى الخضر. إذن نحن أمام مشهد فرنسي متصدع، أمام استقطاب حاد سينعكس في الدورة الثانية، ومن نسب تجهير الأصوات والتصويت المفيد وعوامل أخرى، الأرجح أن يتكرر سيناريو 2017 لجهة بقاء ماكرون لولاية ثانية مع منافسة حامية أكثر هذه المرة.
طبعا كما حصل أيضا مع الرئيس الراحل جاك شيراك ولوبان الأب. دكتور، طيب كيف ممكن أن يكون السيناريو لو أن ماكرون تواجه مع ميلونشون بالدورة الثانية، حيث أن نتيجة جون ليك ميلونشون ليست بعيدة عن مارين لوبان؟
يعني أيضا كنت أعتقد بأن ماكرون سيكسب الجولة وسيكون التنافس حاميا على نفس المستوى، لأن ما يجمع ميلونشون ولوبان عدم القدرة على في السياسة الخارجية، عندهما مشكلة اسمها العلاقة مع روسيا،
نعم،
والنظرة إلى بعض المواضيع الدولية، وعدم قربهما من المؤسسات الأوروبية. حتى في ألمانيا اليوم إذا نظرنا ماذا كتبت الصحافة الألمانية عن وضع فرنسا، نفهم جيدا أن مستقبل فرنسا لا يعني فرنسا فقط، يعني أوروبا والعالم. ومن هنا الناخب الفرنسي مهما كان مشككا، مهما كان ناقدا، مهما كان محتجا، في اللحظة الأخيرة يعلو صوت معين من أجل المصلحة العليا. وأظن أن ذلك حتى في هذه المرة على الأقل سيكون لصالح ماكرون، مع الإشارة إلى أن ماكرون لا ينتخب من قبل الكثيرين عن قناعة، لأنه أيضا عنده أخطاء في مساره وحصلته لم تكن جد ناجحة، لكن هو أفضل موجود، أي ما يسمى بالفرنسية election par défaut، بمعنى أو بآخر نتيجة عدم وجود منافسين وبدلاء حقيقيين قادرين. ماكرون سيكسب هذه المرة أيضا.
طيب كيف تقيم دعوات بعض الخاسرين لمساندة ماكرون؟
أعتقد كان في الماضي ذلك يسمى جبهة جمهورية، عندما نلاحظ كيف أن ميلونشون قالها بالصوت العالي ولأربع مرات: لا تعطوا أصواتكم للوبان. هو يخشى، لأن هذه الأصوات ليست من كلام ميلونشون ولا بيكريس ولا جادو ولا أي من المرشحين الآخرين، هي ملك الناس. ولذلك ليس المهم أعطاء التعليمات بالتصويت، المهم أن يقتنع الناخب بذلك. هذا سيكون محور الحملة الانتخابية القاسية والشرسة في الأسبوعين القادمين.
على صعيد العلاقات الدولية والسياسة الخارجية للرئيس ماكرون، هل تتوقع تغيرا ما في ولايته الثانية في حال فوزه؟ طبعا
أصلا ماكرون هو شخص براغماتيكي حتى الثمالة، يمكن أن يغير أشياء كثيرة، ولكن ليس في هذا الموضوع. لأن هناك ارتباطات لفرنسا بأوروبا، ارتباطات بحلفها الغربي، ارتباطات بنهجها. هو يسعى كما قال لأوروبا قوية، لمحاولة ترتيب نوع من الاستقلال الاستراتيجي لفرنسا وأوروبا. المهمة ليست بالسهلة، خاصة في ظل حرب أوكرانيا والواقع العالمي الجديد المعقد.
دكتور خطر أبو دياب، عندما نرى الرئيس ماكرون يشكر من دعوا للتصويت له من خصومه، كيف تقرأ هذا المشهد؟ هل يخشى على الجولة الثانية؟ هل هناك فعلا موازين قوى ظهرت باللحظة الأخيرة؟ يعني
بالفعل كما قلت المنافسة حامية، يعني ربما من ينجح بنسبة 51 أو 52%، ويعني أن الفارق بسيط، وأن حجم الاحتجاج على ماكرون، كان هناك مشكلة عند ماكرون نظر إليه أنه متعالي عن الناس، يخاطبهم من برج عاجٍ، رفض النقاش الانتخابي، قال إنه منشغل كثيرا في القضايا الدولية، ولكن الناس لم تفهم ذلك، ولهذا على ماكرون أن يصحح المسار خلال أسبوعين. المهمة ليست بالسهلة، ومن هنا هو يحاول استجداء الآخرين بشكل أو بآخر، أو طلب تعاونهم فيما سماه حركة سياسية أقوى. الكل يتكلم الآن عن التجميع في هذه اللحظة، لكن الاستقطاب هو استقطاب حاد.
دكتور خطر أبو دياب، المحلل السياسي والأستاذ الجامعي في العلاقات الدولية في باريس، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة مع إذاعة الشرق.
شكرا.
أدان الأزهر الشريف قتل الجيش الإسرائيلي امرأة فلسطينية بالضفة الغربية المحتلة، وطالب بتدخل دولي. وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت يوم الأحد استشهاد الفلسطينية غادة سباتين البالغة من العمر 47 عاما جراء إصابتها برصاص الجيش الإسرائيلي قرب بيت لحم جنوب الضفة. وقال مرصد الأزهر في بيان إنه يدين وحشية جنود الاحتلال الصهيوني وتعمد قتل الفلسطينية غادة سباتين. وشدد المرصد التابع لمشيخة الأزهر على أن الجنود وجهوا صوبها النيران في مشهد تنفطر له القلوب، مؤكدا أن هؤلاء الجنود بسجلهم الإجرامي الحافل بالوحشية والانتهاكات لم يرعوا حرمة الدم أو شهر رمضان المبارك. وأشار إلى أن إسرائيل ترتكب هجمة مستعيرة بحق الفلسطينيين تنذر بتصعيد خطير. من جهتها اعتبرت الخارجية الفلسطينية عبر بيان في وقت سابق أن إعدام قوات الاحتلال غادة سباتين جريمة ضد الإنسانية، ودعت إلى تدخل دولي لحماية الفلسطينيين تحت الاحتلال. والإثنين شيع الفلسطينيون جثماني شابين فلسطينيين قتلا على أيدي جنود الاحتلال، محمد زكرنا 17 عاما ومحمد غنيم 21 عاما. وفي ظل هذه الأجواء قالت الرئاسة الفلسطينية إن المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي لم تنتهي بعد، ولن تنتهي دون نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة في دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. جاء ذلك في بيان صحفي صدر يوم الأحد عن المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، وقال هذا المسؤول: نعيش واقعا جديدا خطيرا ومختلفا، خلق وضعا من المستحيل أن يستمر، ما سيؤدي إلى إغلاق أي أفق سياسي في المستقبل. وأضاف بأن الشعب الفلسطيني لن ينتظر إلى الأبد، هذا الاحتلال هو المسبب لكل حروب ومشاكل وعقد المنطقة، محذرا من خطورة التعليمات التي أصدرها رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بنيت لجيشه بالعمل دون قيود وإطلاق العنان له في الضفة الغربية المحتلة للقتل والتنكيل. كما حذر أبو ردينة من تهديدات المستوطنين باقتحام المسجد الأقصى المبارك يوم الجمعة المقبل. أبو ردينة حذر كذلك من قرار الحكومة الإسرائيلية ببناء الجدار ومن استمرار قتل المواطنين الفلسطينيين بشكل يومي، وآخرها قتل مواطنتين برصاص جيش الاحتلال وبشكل وحشي، وقتل فتى فلسطيني أيضا. وفي وقت سابق صادقت الحكومة الإسرائيلية على إضافة 40 كيلومترا للجدار الذي يفصل الضفة الغربية المحتلة عن إسرائيل، وبدأت إسرائيل بناء الجدار بين الضفة الغربية وإسرائيل عام 2002 ويطلق الفلسطينيون عليه جدار الفصل العنصري. أبو رودين شدد على أن كل ذلك يدفع بالأمور نحو وضع لا يمكن السيطرة عليه، مطالبا بتوفير الحماية الدولية والتدخل الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين قبل وصول الأمور إلى مرحلة مدمرة. في موضوع آخر، طالبت 15 دولة أعضاء في الاتحاد الأوروبي المفوضية الأوروبية بتسريع صرف مساعدات عاجلة لفلسطين تأجلت بسبب جدل حول محتوى بعض الكتب الدراسية ومزاعم أنها تحتوي على نصوص معادية للسامية. التفاصيل مع روجي خوري.
كشفت صحيفة بوليتيكو الأمريكية أن مجموعة من دول الاتحاد أعربت بقيادة إيرلندا عن مخاوفها بشأن التأخير المستمر في صرف مساعدات الاتحاد الأوروبي لفلسطين لعام 2021 على خلفية شروط التمويل التي تفرضها المفوضية وتربطه بإصلاح التعليم في فلسطين. جاء ذلك في رسالة وجهتها الدول 15 في 8 نيسان أفريل الحالي للمفوضية الأوروبية حسب الصحيفة الأمريكية. ووقع رسالة وزراء خارجية إيرلندا وبلجيكا وإستونيا وفنلندا وفرنسا واليونان والإدارة القبرصية اليونانية ولاتفيا وليتوانيا اللوكسمبور ومالطا وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد. ومن المتوقع أيضا أن يثير الوزراء القضية في اجتماع كبار دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي في لوكسمبور هذا الاثنين. ودعا الموقعون على رسالة إلى الإفراج عن التمويل في أقرب وقت ممكن، لأن السلطة الفلسطينية في وضع صعب وتعاني من أزمة مالية حادة يزيد من تعقيدها تضخم أسعار النفط والقمح بسبب الحرب في أوكرانيا. وأشاروا أيضا إلى أن مشروطية التمويل في الوقت الذي تنخرط فيه السلطة الفلسطينية بالفعل في برنامج طموح للإصلاح التعليمي تهدد بتقويض أو حتى إبطال التقدم المحرز حتى الآن. ولفتوا في رسالتهم إلى أن الاقتراح الأخير للمفوضية الأوروبية بشأن ربط المساعدات بإدراج إصلاحات في قطاع التعليم لا يحظى بدعم واسع بين دول الاتحاد الأوروبي. وجاءت هذه الخطوة بعد جدل حول بعض الكتب المدرسية التي يزعم أنها تحتوي على نصوص معادية للسامية وتحريض على العنف حسب خبراء تابعين للاتحاد الأوروبي.
بدأ المبعوث الأممي لليمن هانس غروندنبرغ الاثنين زيارة للعاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وذلك في زيارة غير معلنة وللمرة الأولى منذ أن تولى منصبه قبل 9 أشهر. وقال مصدر ملاحي مسؤول بمطار صنعاء الدولي إن المبعوث الأممي جاء قادما من العاصمة العمانية مسقط دون تفاصيل أكثر. بدوره أفاد مكتب المبعوث الأممي عبر تويتر بوصول الأخير صنعاء، حيث يتطلع إلى لقاء قيادات أنصار الله الحوثي للنقاش حول تنفيذ وتقوية الهدنة وسبل المضي قدما في تحقيق السلام. ولم يعلن المكتب تفاصيل أكثر عن مدة الزيارة فيما لم يتسنى الحصول على تعليق فوري حولها من الحوثيين أو السلطات اليمنية. وهذه أول زيارة يقوم بها غروندنبرغ منذ تعيينه في منصب به في آب أوت 2021، وبدأ مهامه رسميا في سبتمبر أيلول الماضي. ومن المقرر أن يعقد المبعوث الأممي لقاءات مع قيادات في جماعة الحوثي ضمن الجهود الأممية الرامية إلى التوصل لاتفاق ينهي الصراع في اليمن. ولأكثر من مرة اتهمت الحكومة اليمنية جماعة الحوثي برفض استقبال المبعوث الأممي في صنعاء دون بيان رسمي واضح من الجماعة ينفي هذا الاتهام. ويأتي وصول المبعوث الأممي إلى العاصمة اليمنية بعد نجاحه في التوصل إلى هدنة لمدة 2 شهر قابلة للتمديد بدأت مطلع نيسان أفريل الجاري في اليمن، لكن السلطات اليمنية تتهم الحوثيين بخرقها مرات عديدة. أعلنت الرئاسة الجزائرية في بيان ختام لاجتماع مجلس الوزراء ترأسه الرئيس عبد المجيد تبون الأحد زيادات في معاشات التقاعد بنسب تتراوح من 2 إلى 10% للعامين 2021-2022. وأفاد البيان بأن الرئيس تبون وجه الحكومة إلى رفع منح معاشات المتقاعدين لهذين العامين، وستكون زيادة 10% للمعاشات التي تقل أو تساوي 15,000 دينار، بينما أدنى زيادة 2% للمعاشات التي تتجاوز 43,000 دينار. ومن المنتظر أن تشرع الحكومة خلال أيام أو أسابيع في تطبيق هذه الزيادات. ويوجد في الجزائر أكثر من 300 مليون متقاعد من أصل حوالي 44 مليون نسمة بحسب صندوق المعاشات الحكومي. ومنذ فترة يدعو متقاعدون ونقابات السلطات إلى زيادة المعاشات الزهيدة أصلا في ظل تدهور القدرة الشرائية والارتفاع المستمر لأسعار السلع والخدمات منذ الموجة الأولى لجائحة الكوفيد في أذار مارس من العام 2020. ونهاية أذار مارس الماضي بدأت السلطات في الجزائر صرف منحة للعاطلين عن العمل لأول مرة في تاريخ البلاد تبلغ 13,000 دينار. وبلغ عدد العاطلين عن العمل الذين سيستفيدون من المنحة آنذاك 580,000 كدفعة أولى وفق وزير العمل والتشغيل الجزائري يوسف شرفة. وخصص قانون الموازنة العامة لعام 2022 حوالي 142 مليار دينار لتغطية نفقات منحة العاطلين عن العمل. في خطوة ليست في العادة من مصلحة المنتج الوطني، لكن الضرورة تبيح المحظورات، حيث أعلنت وزارة الزراعة العراقية يوم الأحد فتح باب الاستيراد لجميع المواد الغذائية للسيطرة على غلاء الأسعار في الأسواق المحلية نتيجة الأزمة الأوكرانية، وذلك بحسب بيان صادر عن المتحدث باسم الوزارة حميد النايف. النايف قال إن هيئة الرأي في الوزارة عقدت اجتماعا برئاسة الوزير محمد الخفاجي وقررت السماح باستيراد كافة المنتجات الزراعية بدون قيد أو شرط لمواجهة غلاء الأسعار. وكان العراق يفرض قيودا على استيراد بعض المواد الغذائية من بينها الدواجن، البيض والخضار، وذلك بهدف حماية المنتج المحلي. وعلى غرار معظم الأسواق العالمية المتأثرة بالأزمة الأوكرانية، تشهد الأسواق المحلية في العراق ارتفاعا في أسعار المواد الغذائية منذ أذار مارس الماضي، وخاصة مادة الزيت النباتي والأرز ومنتجات المخابز، رغم اتخاذ الحكومة حزمة من القرارات لتخفيف وطأتها على السكان. من جانبه قال وكيل وزارة الزراعة ميثاق عبد الحسين في تصريحات أوردتها الوكالة الرسمية إن ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية يرجع إلى استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، على اعتبارهما بلدان منتجان للسلع الغذائية، وارتفاع أسعار النفط وحلول شهر رمضان المبارك الذي يشهد إقبالا متزايدا على المواد الغذائية. وأضاف هذا المسؤول وكيل وزارة الزراعة في العراق موضحا أن وزارة الزراعة فتحت باب الاستيراد لمدة 3 أشهر للمحاصيل الزراعية والمنتجات الحيوانية بسبب ارتفاع الأسعار وزيادة الطلب على هذه المنتجات. في ظل التوجه الأوروبي لإيجاد بديل عن الغاز الروسي، اتفقت مصر والاتحاد الأوروبي يوم الأحد على تعزيز التعاون بمجال الغاز الطبيعي، وجاء ذلك في بيان مشترك صادر عن مصر والمفوضية الأوروبية وسط أزمة الطاقة المحتدمة عالميا عقب التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا. البيان نقلته الخارجية المصرية عقب ختام مباحثات بالقاهرة بين وزير الخارجية الرئيس الحالي للمؤتمر الأممي للمناخ كوب 27 سامح شكري ونائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي المعنى بموضوعات تغير المناخ تيمر مانز، الذي يزور القاهرة حاليا برفقة وفد من كبار مسؤولي ومفاوضي الاتحاد الأوروبي. مؤتمر كوب 27 تستضيفه مصر أواخر هذا العام، فيما تحسن إنتاجها من الغاز الطبيعي والنفط بفضل عدة اكتشافات سجلتها خلال السنوات العشر الماضية. ووفق البيان اتفق الجانبان على العمل المشترك لتشجيع حشد الموارد لتمويل المناخ للدول النامية، لاسيما الدول الإفريقية، بما في ذلك ما يتعلق بتسريع الوفاء بالتعهد الدولي السابق ب$100 مليار. كما اتفق الجانبان المصري والأوروبي على تعزيز التعاون في مجال الغاز الطبيعي المسال وإمدادات الهيدروجين الأخضر وتطوير شراكة الهيدروجين الخضراء المتوسطية التي تشمل تجارة الهيدروجين بين أوروبا وإفريقيا والخليج. البيان المشترك الأوروبي المصري كشف بأن الاتفاق على أن تأثير الوضع الجيوسياسي الحالي لا ينبغي أن يؤدي لتراجع أو خفض مستوى طموح العمل المناخي أو تقليص الحيز المالي المتاح للدول النامية. ويوم الخميس قال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي إن روسيا تستخدم الغاز والنفط لإلحاق الضرر بكامل أوروبا. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية نشرة الأنباء قدمناها لكم من إذاعة الشرق من باريس. صياما مقبولا ودعاء مستجاب إن شاء الله، ولا تنسوا برامجنا الرمضانية وبعد منتصف الليل صلاة التراويح عبر إذاعة الشرق. شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.